كل خطوة بدرب تعل النهار. يا جد مقابل الليل ويا النجمات تاني دمع في مراكض الخيل حزن يركض زمان.
ساعتنا تشير إلى 11 صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تطالب الأمم المتحدة بإدانة تدنيس القرآن الكريم فورا واتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. السيد نصر الله يشيد بموقف الحكومة العراقية أزاء السويد ويدعو كل الدول العربية والإسلامية لاتخاذ ذات الموقف. إصابة مستوطن بجراح خطيرة طعنا في القدس المحتلة والمهاجم يفر من المكان. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش بإدانة تدنيس القرآن الكريم فورا واتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الأفعال. وقال أمير عبد اللهيان في رسالة إلى غوتريش إن الخبر المؤسف المتمثل في تجدد الإهانة للقرآن الكريم في السويد قد ألحق ضررا شديدا بمشاعر المسلمين وأتباع الديانات السماوية في العالم، وأدى إلى انتشار الصدمة في نفوس المسلمين والقلق جراء هذه الأفعال المهينة. وأكد أمير عبد اللهيان أن استمرار مثل هذه الأفعال سيعرض السلام والتعايش السلمي لأتباع الديانات السماوية المختلفة لمخاطر جسيمة. أدان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الإساءة المتكررة للقرآن الكريم والسلوك غير المسؤول للحكومة السويدية في مماشاة هذا العمل البغيض. وفي اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، أكدا الجانبان ضرورة عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي للبحث في هذه القضية واستعداد الدول الإسلامية لاتخاذ إجراءات رادعة ومنسقة. هذا وأعلنت السلطات الإيرانية أنها ستنظم اليوم مسيرات في أنحاء البلاد بعد صلاة الجمعة تنديدا بهذه الجريمة، داعية العالم الإسلامي إلى التعامل بصورة حازمة مع الحكومة السويدية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. ندد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله بما جرى من عمل قبيح جديد يدنس المصحف الشريف بالسويد، وبسماح السلطات السويدية بالإساءة إلى المقدسات. ودعا السيد نصر الله إلى تجمعات اليوم في كل الأحياء والقرى والحضور في كل المساجد، مؤكدا رفع الناس مصاحفهم والاعتصام، مطالبين الدولة بأخذ موقف ضد السويد. وشدد في السياق على أن ما قامت به الحكومة العراقية من قطع للعلاقات الدبلوماسية مع السويد وطرد السفيرة هو موقف شجاع وحكيم وممتاز، وقال إنه يجب على كل الدول العربية والإسلامية أن تقوم بما قام به العراق. نستمع إلى جانب من حديث السيد نصر الله في هذا الخصوص.
ما قامت به الحكومة العراقية مهم جدا وشجاع وحكيم ومناسب وصحيح، عندما استدعت القائم بالأعمال العراقي من السويد وطلبت من السفيرة السويدية أو السفير ما بعرف هونيك شو في سفير ولا سفيرة أنه يغادر. هذا موقف كتير ممتاز، لأنه أولا هلا واحد أول شيء بيسأل ليش العراق، لأنه هذا عراقي والقضاء العراقي طالب بإعادته إلى العراق والسويد ما سلمته. لما نوصل لهون ونبين فيه تكرار وفيه إصرار على الاعتداء على المصحف، من حق الناس أن تعبر عن سخطها عن غضبها، هذا طبيعي جدا، لكن مثل ما حكيت بآخر كلمة بدي أرجع عيد، إذا بدنا هذا الموضوع ما يتكرر، إذا بدنا ما ينعاد، بدو كل الدول العربية والإسلامية تعمل مثل ما عمل العراق. أنا بآخر مرة حكيت قلت الحل هو تهديد السويد بقطع العلاقات مع السويد. طيب تصوروا هلأ أنه الدول العربية والإسلامية فوق 50 دولة، إذا كلهم هلأ بيسحبوا سفراءهم من السويد وبيطلبوا من سفراء السويد أن يغادروا بلداننا ودولنا العربية والإسلامية، شو بيصير بالسويد وبحكومة السويد وبمصالح السويد؟ هلأ فكرة مقاطعة البضائع السويدية جيدة، بس مش هذا اللي بيهز، هاي خطوة، لكن بيهز السويد وحكومة السويد وبيربي كل دول العالم لما بيشوفوا. والدول الإسلامية مش دول ضعيفة ولا دول فقيرة، دول السويد لها مصالح ضخمة مع الدول العربية والإسلامية، أكيد هذا الموضوع بيوقف بيصير له حد. أنا أدعو الشعوب العربية والإسلامية إلى مطالبة حكوماتها بأن تسحب سفراءها من السويد وأن تطرد سفراء السويد من بلداننا العربية والإسلامية، هذا أضعف الإيمان، وإذا عادوا إلى ذلك الخطوة اللاحقة يجب أن تكون قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد. أنت بحالك ونحن بحالنا طالما أنت مصر على العدوان. أنا أدعو جميع الإخوة والأخوات يحضروا بالمساجد بصلاة الظهرين، صلاة الجمعة حسب الصلاة التي تقام في كل القرى، في كل المدن، في كل الأحياء، وأن لا يكون يوم غد يوم جمعة عادي. يجب أن تمتلئ المساجد والمصليات ومحيط المساجد بالمصلين نصرة لمصحفهم ومقدسهم. وبعد الانتهاء من الصلاة التجمع أمام المسجد، الاعتصام أمام المسجد لمدة من الزمن، وعنوان اعتصامنا أمام جميع المساجد في لبنان في كل قرانا وأحيائنا ومدننا يجب أن يكون قسمين: عنوان عام، نحن كجزء من الشعوب العربية والإسلامية نطالب حكومات العالم العربي والإسلامي إلى سحب السفراء من السويد وطرد سفراء السويد من دولنا العربية والإسلامية، هذا نداء عام. واثنين، نداء خاص بوجهه أنا الليلة وبكرة كليتنا من نأكد عليه باعتصامات بعد صلاة الجمعة وبعد صلاة الظهرين يوم الجمعة، وهو أن نطالب الحكومة اللبنانية بسحب السفير إذا في سفير أو القائم بالأعمال إذا في قائم بالأعمال من السويد، احتجاجا على تدنيس مقدس المسلمين.
أعلنت الخارجية السعودية أنها ستستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية لدى الرياض لتسليمه مذكرة احتجاج ردا على استمرار السويد منح متطرفين تصاريح لتدنيس نسخ من القرآن، كما استدعت السلطات القطرية السفير السويدي في الدوحة وسلمته مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة السلطات السويدية باتخاذ إجراءات لوقف الاعتداءات على مقدسات الدين الإسلامي. بدوره أعرب أمين عام مجلس التعاون جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره الشديد لاستمرار الاستفزازات لمشاعر المسلمين وتدنيس نسخة أخرى من القرآن في العاصمة السويدية ستوكهولم. أصيب مستوطن بجراح خطيرة وذلك بعد تعرضه للطعن في حي جيلو الاستيطاني جنوبي القدس بينما فر المهاجم من المكان حيث لم تتضح بعد ظروف الحادث. في سياق آخر، شرع مستوطنون ببناء بؤرة استيطانية جديدة في منطقة السواحرة شرق القدس المحتلة. وقالت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين المسلحين حضروا إلى المنطقة لإقامة البؤرة الجديدة بهدف ربط مستوطنتين مقامتين على أراضي هذه المنطقة. وقبل 10 أيام كشفت صحيفة هارتس عن مخطط قدمته شركة عقارات يشمل 450 وحدة سكنية استيطانية ستنتشر في منطقة السواحرة. تواصلت المظاهرات في الكيان الصهيوني ضد خطة التعديلات القضائية مع استمرار التحذيرات من أنها تسفر عن شرخ خطير في داخل الاحتلال، حيث اتهمت المعارضة نتنياهو بأنه يقود الكيان الغاصب إلى حرب أهلية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تطالب الأمم المتحدة بإدانة تدنيس القرآن الكريم فورا واتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. السيد نصر الله يشيد بموقف الحكومة العراقية أزاء السويد ويدعو كل الدول العربية والإسلامية لاتخاذ ذات الموقف. إصابة مستوطن بجراح خطيرة طعنا في القدس المحتلة والمهاجم يفر من المكان. وشكرا وإلى اللقاء.
بريق الكلام. من قال إن كربلاء أرض كرب وبلاء؟ ورد في كتاب بحار الأنوار، قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: هذا مصرع العشاق والشهداء، لا يسبقهم من كان قبلهم، ولا يلحقهم من كان بعدهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الغدة السرطانية. سوف نتناول في لقائنا لهذا اليوم ومن خلاله سنتوقف عند الدراسة والتحليل لآخر التطورات والمستجدات الراهنة على صعيد الأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية التي تعصف بالكيان الإسرائيلي والدعوات المتواصلة إلى العصيان داخل هذا الكيان البغيض. إذن محور حديثنا في هذا البرنامج الصراعات داخل الكيان الصهيوني ونقطة اللاعودة. أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا. حالة غضب عامة يعيشها كيان الاحتلال الإسرائيلي بعد اتساع رقعة الاحتجاجات وكذلك قوتها ضد التعديلات القضائية التي تقترحها حكومة بنيامين نتنياهو، كما تخللت الاحتجاجات الأخيرة صدامات عنيفة مع شرطة الاحتلال وقطع للطرق الرئيسية في تل أبيب ومداخل مدينة القدس المحتلة، بإضافة إلى اعتقال عشرات المحتجين. الاحتجاجات في كيان الاحتلال في 28 كان عنوانها اللافت هذه المرة اتساع رقعة التظاهرات والصدام مع قوات الشرطة، حيث لجأ الجانبان إلى استخدام العنف خلالها. كما أكد الإعلام العبري أن المئات من جنود الاحتلال أوقفوا عملهم العسكري احتجاجا على إبقاء نتنياهو على مشروع التعديلات القضائية، وهو ما يؤكد بأن الكيان بات يعيش حالة من التفكك الداخلي، وهي الأصعب والأكبر منذ عقود. ومع تزايد هذا الاستيلاء أو الاستيلاء على منازل المقدسيين بالبلدة القديمة وتحديدا المناصقة للمسجد الأقصى المبارك، وآخرها منزل عائلة بن غيث التي قد دعت القوى الوطنية والإسلامية لتحرك عاجل لحماية الوجود العربي والإسلامي والتصدي لكل تلك المخططات الاستيطانية. نتوقف معكم مستمعينا ومستمعاتنا لكي نتحدث في هذا البرنامج عن آخر الأوضاع والتطورات في كيان الاحتلال الصهيوني، خصوصا الوضع في الشارع. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. سوف نتوقف إن شاء الله عند استضافتنا لضيفنا الكريم الأستاذ صلاح الدين القرى، الكاتب والمحلل السياسي في الشأن الفلسطيني، في هذا البرنامج الغدة السرطانية، اللقاء الذي سوف يبث إن شاء الله، والتغييرات التي حصلت في جدول برامج إذاعة طهران العربية الغدة السرطانية سوف تستمعون إليه، وسوف يعنى هذا البرنامج ويهتم بما يجري من أفول داخل الكيان المحتل. وهذه الأيام التي نرى الصراعات التي تكون بارزة في كيان الاحتلال، والمراقبون يتحدثون لربما عن إمكانية أن يتراجع الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو عن مشروع قانون التعديلات القضائية مع اتساع الاحتجاجات، حيث يعتقد هؤلاء أن الوضع في الكيان بات على اعتاب حرب لربما داخلية، فيما إذا شهدنا تراجعا من نتنياهو عن استكمال مشروعه بخصوص التعديلات القضائية، لأن البديل الذي يتحدث عن الآخرون هو الأمور التي قد تتجه لحرب أهلية أو حرب داخلية في ظل الانقسام الخطير في الداخل الإسرائيلي. وليس هناك شك في أن الخلاف هو بشأن التعديلات، وأيضا على شخص نتنياهو نفسه وحكومته اللذين يريدان حقيقة تحقيق القانون لمصالحهما الفردية الخاصة في هذا الجانب. إن تم التصديق على هذه القوانين والشأن القضائي فهناك إشكالية، وأن يتم العودة والحقيقة عدم التصويت أيضا فهناك خلل في الوضع الحكومي سيكون، وحقيقة يلتهم هذا الشعب هذا الكيان وبهذه التحركات التي نراها. طبعا الواقع الكارثي الذي يعيشه كيان الاحتلال اعترف به رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ عندما حقيقة رأى أن تزايد الشروخ الاجتماعية والصراعات السياسية في فلسطين المحتلة، وقد قال هرتسوغ محذرا حقيقة عشية زيارته لواشنطن أن هذه الانقسامات والصراعات ستدمرنا. إذن سوف نتوقف معكم مستمعينا الكرام، وبعد قليل ينضم إلينا ضيفنا الكريم إن شاء الله. نعم، عودة لكم من جديد أحبتنا الكرام في الغدة السرطانية الذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران. نكون معكم أحبتي ومحورنا الصراعات داخل الكيان الصهيوني، ونقطة اللا عودة هو محورنا. ضيفنا داخل الاستوديو الأستاذ صلاح الدين القرى، الكاتب والمحلل السياسي في الشأن الفلسطيني. أهلا ومرحبا بك أستاذ صلاح الدين.
أهلا بكم،
حياكم الله. كيف تقرأ التطورات في كيان الاحتلال الصهيوني، خصوصا الوضع في الشارع؟
ما نشهده في الشارع داخل كيان الاحتلال اليوم هي نتيجة طبيعية لعملية الصراع على سدة الحكم داخل الكيان، نظرا أن هناك متسع من الوقت أو مساحة زمنية كبيرة كان اليسار يحتل فيها سدة الحكم داخل الكيان، واليوم جاء ائتلاف اليمين الذي يمثل اليمين الديني كما يقولون اليمين الديني،
نعم،
ليتسلم سدة الحكم بعد وقت أو زمن طويل كانت فيه سدة الحكم في كيان الاحتلال لليسار.
نعم.
عندما وصل اليمين إلى سدة الحكم وجاء من خلال الائتلاف مع نتنياهو فرض عدة شروط، ومنها الدولة التي يعني التي رفع شعار العلمانية كأرضية قانونية ودستورية لها. اليوم نرى أن اليمين اتجه إلى حذف أو حرف عملية علمنة الدولة والاتجاه إلى فرض الشريعة اليهودية أو بين هلالين الشريعة اليهودية لقوانين ودستور هذا الكيان.
نعم.
طيب. على أرضية هذا المعطى التاريخي هناك مسألة مهمة، إن في ظل حكم اليسار والذي كان يسعى لعلمنة الدولة،
نعم،
كمان أيضا أضع بين هلالين، كان اليمين مبعد تماما عن قضايا القانون والدستور. وعندما تصاعد نجم اليمين مع الاندفاع الأخيرة بوصول الائتلاف اليميني لسدة الحكم، هنا اتجه عملية الانتقال لتهويد الكيان وحجب أو إبعاد مسألة العلمانية عن هيكلية الدولة وعن مؤسساتها، مما يعني فرض الهوية اليهودية على قوانين الدولة، وهذا ما يرفضه اليسار وكثير من الأحزاب داخل الكيان، نظرا لأن نشأة اليسار هي نشأة متجهة للعلمانية، ورثها اليسار عن الأحزاب الأوروبية، بينما اليمين هو بمجمل تقريبا مشرقي الاتجاه، مما يعني أنه هناك التزام ديني في الموضوع، يريد فرض التشريع اليهودي أو الشريعة اليهودية على هيكلية ومؤسسات الدولة.
طيب، إذن الشرخ والاختلافات يعني حقيقة تكون عميقة في هذا الإطار يعني، لكن البعض رأى الانقسام في الداخل المحتل يعني بشأن الخلاف عن التعديلات التي يريد إجراءها بنيامين نتنياهو ويسعى لي أن إنجازها يكون في هذا الجانب، لكن ومن جانب آخر من يرى أن الاعتراضات تكون على شخص نتنياهو، على نفسه وعلى حكومته. كيف تقرأ الأمر؟
مسألة كثير مهمة علينا أن ننتبه لها هنا، أنه قوام الكيان أو ما يسمى بالدولة في الكيان هو هذا الثالوث،
نعم،
الديمقراطية، القانون والجيش. من يريد الانضمام أو الانطواء في سياق هذا الكيان عليه أن يمر بمرحلة وهي مرحلة الخدمة في الجيش،
صح،
وعندما ينتهي من هذه الخدمة يحول إلى الاحتياط أو إلى الحياة العامة، والذي يضمن وجوده في هذه الحياة العامة هو الديمقراطية والقانون. هنا نتجه لنقطة كثير مهمة، أنه اليسار كما سبق وذكرت أن اليسار يتظاهر اليوم وكثير من القوى تتظاهر اليوم تحت عنوان مواجهة التعديلات القضائية، نظرا لأن هذا المستوطن الذي جاء إلى حضن الكيان خدم في الجيش، وهنا تسرق منه الامتيازات عندما يتحول إلى الحياة المدنية، وهنا عندما تجري التعديلات القضائية معناته جزء كبير من هذه القوانين التي كانت تشرع له العمل في حرية داخل هذا الكيان ستسرق تحت اسم إبعاد العلمانية.
نعم.
والشريعة وفرض الشريعة اليهودية الذي تغيب تماما عن مفهوم اليسار.
طيب، يعني إزاء هذه النقطة التي تتحدث عنها أستاذ صلاح، يعني وبدأت من بداية الحديث تتحدث عن نتيجة طبيعية للصراع على سادة الحكم في داخل الكيان، هل نحن أمام مرحلة جديدة داخل الكيان في إثر هذه الصراعات؟
بالطبع بالطبع نحن أمام مرحلة جديدة في مسألة على صعيد الصراع. اسمح لي بمنعطف تاريخي بسيط.
نعم.
عند في 48 عند بداية نشوء الكيان كان هناك عدة تنظيمات تعمل لإنشاء هذا الكيان، كما نعرف الهاغانا، الهيرتسل، زيفي، وشتيرن، كما كانت هناك الإتسل. ظهر صراعات ما بين اليمين واليسار في حينها، مما اضطر، وكان اليمين يغذي نفسه في السلاح، يعني يعمل على إدخال السلاح لصالح تنظيماته العسكرية الموجودة على الأرض. اليسار شعر بهذه القصة، بهذه يعني بهذا التطور على الأرض، وكان في وقت من يتزعم الحركة الصهيونية في الداخل هو بن غوريون. اليمين نجح في حينها إلى جلب أسلحة من فرنسا عبر باخرة اسمها التالينا. بن غوريون أمره بضرب هذه السفينة وعدم إدخال الأسلحة إلى يعني على الأرض إلى داخل الكيان لمواجهة القوى العسكرية التي يتحكم بها اليمين. يوم هناك 30 بحار قتلوا على متن السفينة، ولم تصل باخرة السلاح، يعني ولم يصل السلاح إلى مقصده. هذا صراع قديم ما بين اليسار واليمين داخل الكيان. اليوم نحن أمام منعطف، يعني تاريخيا تناولت هذه القصة، هناك عملية شرخ داخل الكيان منذ النشوء. اليوم نرى العملية مماثلة، أنه عاد هذا الخلاف للظهور مجددا نظرا لتحكم اليمين وإبعاد اليسار من خلال الصيغة القانونية الذي يتجه إليها نتنياهو لفرض كامل السيطرة على مؤسسات الدولة من خلال القوى اليمينية التي تشكل ائتلاف الحكومي. وبالتحديد ما يتجه إليه نتنياهو هي الشروط التي فرضتها القوى اليمينية التي تشكل معه الائتلاف اليوم.
نعم.
هنا نتجه إلى مسألة، هل سيستمر هذا الشرخ؟ هل سيتصاعد هذا الشرخ؟ لحد الآن الشرخ بدأ. نعم، وهو سيتطور. نعم، إذا لم يتراجع نتنياهو عن قضية التعديلات القضائية وطموحه بهذا الاتجاه، نعم الشرخ سيتصاعد. ولكن المسألة هنا، هل اليسار قادر على حسم معركته مع نتنياهو اليوم؟ نرى التظاهرات اليوم في الشارع، نرى التظاهرات اليوم في الشارع ويضغى عليها طابع اليسار، ولكن حتى الآن اليمين لم ينزل في الشارع، نزل في عدة مواجهات بسيطة، ولكن حتى الآن اليمين لم ينزل في الشارع بكافة قواه، وهو في السلطة وممكن أن يحرك الشارع في مواجهة اليسار. ولكن هنا مسألة مهمة، إنه هل اليمين المتواجد في السلطة يريد الصدام على الأرض؟ هذا مستبعد تماما، لأنه في حال نزلت المعركة على الأرض، في حال الشرخ الموجود حاليا، هناك وجهة أخرى للصدام، وسيأخذ هذا الصدام طابع آخر من المواجهة أكثر صدامية وأكثر دموية. وهنا يعني قبل يومين جاء خبر وتم حجبه، يعني لم يتم تناوله على السريع. تم صدم متظاهرة ضد التعديلات القضائية في منطقة رعنانا، تم دهسها بسيارة، تم دهسها من قبل متطرفين تابعين لقوى اليمين. الخبر صعد لدقائق بسيطة على
المواقع الإخبارية.
المواقع الإخبارية ولكن حجب بسرعة. يعني
واضح
واضح تماما أن هناك في عملية صدام، ولكن إلى أي حدود هذا تنتظر التطورات على صعيد
وإذا الداخل. توسعت رقعة الاحتجاجات أكيد سنرى وسنسمع أكثر من هذه الأمور ومن هذه الأخبار. اسمح لي أنتقل إلى المستمع الفاضل الذي التحق بركبنا في هذه اللحظات، عدنان الصحناوي من سوريا. سلام عليكم أخي عدنان، أهلا ومرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي.
لكم منا وافر التحية والتقدير والاحترام.
أهلا ومرحبا، شكرا.
بداية كلما كل شيء بني على تراب مصيره إلى الزوال. دولة أو كيان بني على تراب وعلى وهم وعلى احتلال واغتصاب الأراضي وتنكيل الشعوب، فلا بد من أن تعود الدائرة على هذا الكيان بكل ما تعنيه الكلمة. بدأت من منذ انتصارات المقاومة في ساحات الكفاح والنضال والتحرير، بدأ الكيان الصهيوني بالانهيار ومن يدعمه ومن والشيطان الأعظم بدأ بالانهيار ومصيره إلى الزوال عاجلا أو آجلا.
نعم.
فكل ما بني على تراب وعلى الرمال مصيره إلى الزوال.
محسنت.
هناك سؤال، هل نستفيد كأمة عربية وإسلامية مما يحدث من
التطورات
الموجود والتطورات التي تحصل داخل الكيان الصهيوني
لصالحنا؟
هل نستفيد من هذه الوقائع وتكون لصالح أمتنا العربية؟
نعم. واضح.
ولكم وافر تحياتي. حدثكم عدنان جميل الصحناوي.
شكرا. شكرا لعدنان الصحناوي من سوريا. وإلى الأردن حيث مساهمة ومشاركة من الأخ الكريم صبحي عبد الحميد مرسالة صوتية أيضا نستمع إليها في هذه اللحظات. إن شاء الله نوجه سؤال الأخ عدنان لضيفنا في هذا البرنامج.
تحية لكم جميعا. الصراعات الداخلية الصهيونية يجب استثمارها من قبل العالم الإسلامي العربي بمساعدة المقاومة الداخلية والجبهات الشمالية الجنوبية. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد. بنفس الاتجاه يتحدث صبحي فيما يخص بالاستفادة يعني واستثمار هذا الحدث وهذه التطورات داخل الكيان التي إن توسعت أكثر وأكثر لربما تصل إلى حالة شل حقيقة أو شلل حقيقي في الكيان المحتل وستؤدي إلى واقع مختلف. أستاذ صلاح، قبل أن ننتقل إلى محاور أخرى نجب على هذا التساؤل، كيف بإمكاننا الاستفادة والاستثمار كأمة عربية وإسلامية من هذه التطورات لصالحنا خاصة فلسطين الحبيبة؟
في مسألة كثير مهمة هنا، علينا أن لا نغرق بالعاطفة.
أها. طيب.
علينا أن نكون واقعيين. اليمين واليسار داخل الكيان في تناقض وهناك مواجهات في هذا الصدد، ولكن هناك مسألة واحدة، اليمين واليسار في مركب واحد.
صح.
اليمين واليسار يختلفوا على صعيد قانوني وقضائي لهذا الكيان. في مسألة علينا أن نهتم بها وهي كثير مهمة، يعني نقطة كثير مهمة، مسألة إنه القانون أو القضاء الذين يتصارعون من أجله أو الذين يخوضون صراع من أجله هو الذي أفرزه الاحتلال. يعني القانون داخل الكيان أو القضاء داخل الكيان لم يفرز لحفظ حقوق الفلسطينيين، دائما كان ضد التواجد الفلسطيني. يعني الاحتلال لن يفرز قضاء ولن يفرز قانون، نحن لا نعترف بهذه القصص، وصراعاتهم صراعات تخصهم لا تخصنا لنا. يعني إلنا لا يعني بالنسبة لهم، يعني الفلسطيني الجيد أو العربي الجيد هو العربي أو الفلسطيني الميت.
نعم.
وهنا مسألة كتير مهمة، مسألة مسألة علينا أن لا نراهن على تناقضاتهم، هم في مركب واحد ويعرفون تماما أنه في حال أي تناقض أو تصاعد في التناقض على ظهر هذا المركب، المركب سيغرق، وهم يقدرون هذا الشيء ويعلمون هذا الشيء. بعدين في نقطة بحب بوجه للأخوة المستمعين اللي أبدوا مواقفهم، أشكرهم على هذه المواقف، مواقف أكيد تعبر عن شعور تجاه قضيتنا المركزية في فلسطين، ولكن كما قلت علينا ألا نغرق في العاطفة. أثناء معركة جنين الأخيرة الذين رفضوا الخدمة العسكرية جاءوا لمعركة جنين.
طيب أنا أود أن أتوقف أيضا عن مسألة تمرد القادة العسكريين، رأيناه هذا كيف سيضر وكيف يكون على اتحال في ظل ما يجري في داخل الكيان المحتل. لكن اسمح لي أيضا مساهمة صوتية جاءتني من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، استمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج الغطة السرطانية إذاعة طهران العربية. حالة الصراعات المتزايدة في أوساط الكيان الصهيوني والتظاهرات المستمرة ضد حكومة نتنياهو لها مدلول واحد، هو أن هذه الغدة السرطانية بدأت تتآكل من الداخل، وهذا مؤشر يؤكد على الزوال ليس إلا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
أحسنتم، شكرا جزيلا أبو محمد مهدي، ونحن نأمل هذا الزوال حقيقة. كما أشار الأستاذ صلاح الدين الشرخ، بدأ الخلافات الآن واضحة، والصراع أصبح جليا. منذ نشأة الكيان كان هذا الصراع قائما، ولكن الآن يطرح نفسه على الساحة أكثر وأكثر. وإن تمسكنا حقيقة بمواقفنا، بمبادئنا، بدفاعنا عن فلسطين المحتلة، سنرى نتائج إيجابية لصالحنا أكثر وأكثر. لكن لابد لنا الاستمرار على عملنا ونضالنا وجهادنا في كافة المحاور والمجالات. هذه المسألة أستاذ صلاح الدين، مرة أخرى أعود إليك. اليوم نرى تمرد القادة العسكريين حقيقة وجوانب منها، حدثنا عنها وكيف ستكون وتؤثر على الأوضاع داخل الكيان المحتل في ظل ما يجري. ماذا تتوقع أنت أيضا في جانب آخر؟ هل نرى تراجع من الائتلاف الحكومي بالتالي أم الاستمرار في هذا المجال؟
قبل أن أدخل بالنقطة الأخيرة من السؤال، أود على قصة الضباط الذين يرفضون أو الذين اتخذوا موقف ضد التعديلات القضائية. سبق وذكرت أنه أول مرحلة يمر بها أي إنسان أو أي مستوطن يريد القدوم إلى أرض الكيان والعيش هناك يمر في مرحلة الجيش.
نعم.
وهؤلاء الضباط مروا في هذه المرحلة، وهنا عندما تتعلق القضية بالقانون، وهم الأكثرية ضباط احتياط على فكرة، ضابط الاحتياط له امتيازات، وعندما ينتهي من الخدمة العسكرية ينضم إلى مؤسسة مدنية، مؤسسة اقتصادية أو مؤسسة لها ريع اقتصادي يعمل من خلالها، من خلال إما إدخال سميل داخلها والعمل فيها، أو مثلا العمل في إطار تحويل الصناعات المدنية، يعني الصناعات العسكرية في إطار الصناعات العسكرية التي تعمل عليها هذه المؤسسات المدنية، ويعود جزء من الربح لهذا ضابط الاحتياط. هناك كمان مشاكل، هناك مشاكل اقتصادية يعاني منها الكيان، وهناك اقتصاديون تحدثوا بهذا المجال. جزء من عملية النيل من حياة هؤلاء ضباط الاحتياط هي العمل الاقتصادي في الحياة المدنية، هي عملية الاقتصاد، التطور الاقتصادي أو حياته الاقتصادية في الحياة المدنية ما بعد خدمته في الجيش، هنا يتضرر منها بأي تعديلات قضائية. لأنه نشأ في الجيش وتحول إلى حياة مدنية وأصبح له ريع اقتصادي من هذه الحياة الذي يعيشها، وعندما تلحق هذه التعديلات مس بالاقتصاد هو يمس به ويمس بمصلحته الشخصية، ولذلك اتخذت القرارات أو اتخذ قرارهم بالوقوف عن تلبية أي دعوة في حال خدمتهم في الاحتياط.
نعم.
وهنا هذه المسألة تتطور إلى الجنود، إلى عدة وحدات الكوماندوس والوحدات السايبيرية، وهذا كلها تعود إلى هذه المسألة. يعني الجندي الآن يخدم في الجيش، ولكن عندما ينتهي من خدمة الجيش ويذهب إلى الاحتياط في الحياة المدنية، عملية التعديلات القضائية تضر بمصالحه.
أكتفي بهذا القدر أستاذ صلاح الدين، وأشكرك جزيل الشكر، لأن وقت البرنامج انتهى. كنت معنا الكاتب والمحلل السياسي في الشأن الفلسطيني، بارك الله بكم وشكرا جزيلا، كما أشكر مستمعينا الكرام لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله.
هذا الحسين معلم الأجيال، يتلو الإبا من سورة الأنفال، في كربلا قهر الضلال بسيفه، وأبى حياة الصمت والإذلال.
قط الحسين ثقافة لا تنحني، عبر العصور لفاسق محتال، وأمدنا بالنصر حين تدفقت أوداجه بالعزم والإقبال.
هذا الحسين معلم الأجيال، يتلو الإبا من سورة الأنفال، في كربلا قهر الضلال بسيفه، وأبى حياة الصمت والإذلال.
في فتية صدقوا العهود وجاهدوا بالله في عز وفي استبسال، أبطال عاشوراء سقوا بدمائهم
دين الهدى كالوابل الهطال.
هذا الحسين معلم الأجيال، يتلو الإبا من سورة الأنفال، في كربلا قهر الضلال بسيفه، وأبى حياة الصمت والإذلال.
وقفوا مع القرآن في ساح الوغى، رفضوا الخنوع تمسكوا بالآل، فإذا دعتهم طبلة الحرب ارتقت هاماتهم شوقا لكل نزال.
هذا الحسين معلم الأجيال، يتلو الإبا من سورة الأنفال، في كربلا قهر الضلال بسيفه، وأبى حياة الصمت والإذلال.
أنا يا حسين أراك فينا قائدا، تبرقوخا لشرعة الدجال، فلا أنت مفتاح الخلاص لأمة قد أرهقتها وطأة الأبطال.
هذا الحسين معلم الأجيال، يتلو الإبا من سورة الأنفال، في كربلا قهر الضلال بسيفه، وأبى حياة الصمت والإذلال.
ما زال جودك بالدماء يحوطنا، بكرامة كسرت دجى الأغلال، هيهات ما زالت هتافا عارما، يسقي اليهود مرارة الأهوال.
هذا الحسين معلم الأجيال، يتلو الإبا من سورة الأنفال، في كربلا قهر الضلال بسيفه، وأبى حياة الصمت والإذلال.
من كربلاء تعلمت أجيالنا أن الشهادة أفضل الأعمال، كم كنت أسأل باحثا عن نصرنا، فأتى الحسين إجابة لسؤالي.
هذا الحسين معلم الأجيال، يتلو الإباء من سورة الأنفال في كربلاء قهر الضلال بسيفه وأبى حياة الصمت والإذلال.
مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لحضراتكم من هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة السيد عادل العلوي. موضوع المحاضرة: الحسين عليه السلام من أسرار الوجود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب على عرش الله بلون أخضر، وهو لون المعرفة. الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله وصدق رسوله. الله سبحانه وتعالى شاء أن هذا الإنسان الكامل الذي هو مظهر لاسمه الأعظم، الله هو الاسم الأعظم، مظهر اسم الأعظم الرسول الأعظم، مظهر اسم الأعظم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الإمام الحسن، الإمام الحسين، أئمتنا كلهم نور واحد من هذه الناحية، من هذه الجهة كلهم نور واحد. فلذا يمتاز الإمام الحسين في هذا النور الواحد، يختص بهذا النور الواحد الإلهي، إنما يختص لقتله حرارة في قلوب المؤمنين، وهذه الحرارة لن تبرد، لن تبرد أبدا. ونحن وإياكم في شرح زيارة عاشوراء. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية، لقد عظمت الرزية. لماذا أركز على زيارة عاشوراء؟ ما توصلت إليه أنه يوم عاشوراء هو يوم كوني متعلق بكل الكون، لأنه يوم عاشوراء بكت السماوات والأرض، بكت حتى الحيتان في الحديث الشريف المعتبر في كامل الزيارات، حتى الحيتان في البحر بكت. معناته أنه يوم عاشوراء ما مختص بيوم دنيوي، ما وراء الدنيا، العوالم التي ما وراء الدنيا، عالم المثال وعالم العقل، عندنا عوالم ما وراء هذه الدنيا. فإن يوم عاشوراء في سنة 61 هجرية إنما كانت واقعة الطف، لكن ما وراء هذه الواقعة إنما كان في العوالم الأخرى كلها، كانت هذه الواقعة مسجلة في علم الله، في علم الله سبحانه وتعالى، علمه الأزلي، كانت هذه الواقعة. لذا حديث وزيارة عاشوراء إنما يكون حديثا قدسيا، الحديث القدسي يعني معناته من الله ولكن ألفاظه من النبي أو من الوصي، هذا يسمى حديث قدسي. القرآن لفظه من الله ومعناه من الله، لذا لا يجوز لك أن تمس اللفظ إلا بطهارة، لا يمسه إلا المطهرون، لكن الحديث القدسي يمكن لك أن تمسه من دون طهارة إذا لم يكن فيه اسم الله طبعا، فتمسه من دون طهارة. ليش؟ لأنه حديث قدسي ألفاظه إنما يكون من الإنسان وليس من الله سبحانه وتعالى، لكن المعنى من الله. فالله في زيارة عاشوراء باعتبار قول الله سبحانه وتعالى معنى من الله سبحانه وتعالى، قال: السلام عليك يا أبا عبد الله. سلم على أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، وسلم الرسول الأعظم. طبعا لا تعجب أن الله سبحانه وتعالى كيف يسلم، عندنا في أحاديثنا عند السنة والشيعة على أنه الله سبحانه وتعالى عندما كان ينزل جبرائيل وحيا على رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: الله يقرئ السلام السيدة الخديجة. فحينئذ هذا المعنى موجود، أن الله سبحانه وتعالى يسلم، فقال: السلام عليك يا أبا عبد الله، إلى أن يصل: يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية، وجلت وعظمت المصيبة بك بكم علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. هذه الواقعة العاشوراء وهذه المصيبة العظمى نتيجتها شنو؟ أنا الآن موقفي مع عاشوراء وحادثة عاشوراء، واقعة عاشوراء التي أبكت السماء والأرض، التي أبكت ملائكة السماء، جبرائيل بكى في قتل سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، أبكت حتى الحيتان في البحر، حتى الأحجار كانت تبكي بالبكاء الذي يتعلق بنفس الحجر، من باب ما من شيء إلا ويسبح بحمده ولكن لا تفقهون، كل شيء يسبح بحمد الله لكن نحن لا نفقه، فالسماوات والأرض تبكي إلا أنه نحن لا نفقه كيفية بكاء السماء والأرض، إلا أنه تبكي السماء والأرض على سيد الشهداء. فحينئذ هذا البكاء الكوني على قتل سيد الشهداء وهذه الحرارة من قتل سيد الشهداء في قلوب المؤمنين نتيجتها ماذا؟ وأنت مؤمن وأنت مؤمنة نتيجتها شنو؟ نتيجتها تفريع على ذلك أنه تتبرأ ممن كان السبب وشارك في قتل سيد الشهداء. لازم نتبرأ. كيف أتبرأ؟ كيف أعلن للآخرين أني بريء من هؤلاء؟ شعار البراءة اللعن على أنه ربي أطرد هؤلاء من رحمتك، ابعد هؤلاء من رحمتك، هؤلاء لا يستحقون الرحمة الواسعة الإلهية، لا يستحقونها لأنه قتلوا ابن بنت رسول الله بهذه القتلة الفجيعة العظيمة. لذا أنت في زيارة عاشوراء سند وثيقة إلهية لكل مؤمن ومؤمنة أنه أنا بريء ممن أقاموا هذه المصيبة، ممن قاموا بهذه المصيبة العظمى الكبرى الذي أبكت السماء والأرض. لذا تجد في الزيارة تفريعا على ذلك يقال فاء التفريع كما يقال فاء التعليل. الفرق شنو بيناتهم؟ هذه معلومة علمية تفيدكم. الفرق بين فاء التفعيل، فاء التفريع وفاء التعليل. فاء التفريع أنه الحكم السابق له دخل في الحكم اللاحق. إذا جاء زيد فأكرمه، هذا فاء تفريعي على أنه الحكم السابق وهو مجيء زيد له تأثير بالنسبة إلى إكرامك لزيد، فإذا جاء زيد فأكرمه، فاء تفريعية. تارة لا، فاء تعليلية، أنه إنما يكون ما بعد الفاء علة لما قبل الفاء، ما بعد الفاء يكون علة لما قبل الفاء، تسمى فاء تعليلية. يقال فلعن الله فاء، هم فاء تفريعية هم فاء تعليلية، بمعنى أنه هذه المصيبة العظمى التي أبكت السماء والأرض قتل سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، ماذا يتفرع هذا الحكم؟ ماذا يكون فرعه؟ فرعه أنه فلعنة الله، فاللعن الإلهي على أولئك الذين قاموا بهذه المصيبة، حاربوا ابن بنت رسول الله، قتلوا ابن بنت رسول الله، وكانوا سببا من الممهدين، من الذين أسسوا أساس الظلم، لأنه أولئك الذين اشتركوا في حرب الإمام الحسين إنما كان معلول نتيجة. فما هي المقدمات؟ المقدمات الأسس الذي أسسوا صار سبب أنه هذه المقدمات صغرى وكبرى للنتيجة. 30,000 على رواية نفر اشترك في قتل سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في كربلاء، هذول كلهم كانوا يشهدون شهادتين، بلا شك كانوا يشهدون شهادتين، ما كانوا كفار، ما كانوا مشركين، لم يعبدوا الأصنام، كانوا إنما كانوا من المسلمين، لكن استحوذ عليهم الشيطان، لكن كان ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر، كفروا بالإمام الحسين وكفروا بأبيه، قال لما تقتلوني وتعلمون أني ابن بنت رسول الله؟ قالوا بغضا لأبيك، لأنه الإعلام الأموي كان بنحو بحيث أفشى هذا البغض، باعتبار أمين المؤمنين قتل صناديد العرب وناوش ذؤبانهم، عندهم أحقاد بدرية وحنينية، فحينئذ بغضا لأبيك نقاتلك ونحاربك. 30,000 مسلم يحاربون الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، إلى مقدمات، إلى أسس. فحينئذ نحن عندما نريد أن نتبرأ لا نتبرأ من القاتلين وحسب، هذا فاء تفريع ليش لعن الله؟ لأنه تفريعا على ما قاموا بهذه المصيبة العظمى قتلوا سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. بل ولعني معلول، أنا ليش ألعن؟ شنو مريض ألعن؟ لا، أنا لعني إنما سببه هو المصيبة التي قاموا بها هؤلاء 30,000 ومن خلفهم من أسس لهم هذا الأساس، هذا الظلم والجور على أهل البيت.
يا رب الحسين بحق الحسين، يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه، اللهم بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله، آمين تأمين للدعاء، وهو استجابة الدعاء، اللهم آمين أو آمين يعني اللهم استجب، كلمة معناتها استجب اللهم، فلذا إن شاء الله بصوت عال أمنه مع دعائي، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله واخذل النفاق وأهله، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واشملنا دعاه والطافه ورأفته ورحمته، واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة وحوائجنا به مقضية وأمراضنا ومرضانا به مشفية وبلادنا به محمية وجيوشنا به منصورة ودعانا به مستجابا، اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات أموات الحاضرين والسامعين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي،
إلهي إلهي إلهي،
دوم متوكل عليك ما تخيب ظني بيك، أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين، أبد ما عبد سواك قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين، يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي،
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي، احسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي،
لذت بيك ومنيت يا عظيم.